بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا في الدرس السابق ذكر شيء من المعنى الإجمالي لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذكرنا أن الله عز وجل أخبر عن مفاسد هذه الأشياء الأربعة التي تدعو المسلم إلى تركها واجتنابها. الأولى أنها رجس، والثانية أنها من عمل الشيطان، والثالثة أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها. الآية الثانية ذكر الله عز وجل مفاسد أخرى في هذه الأمور. الرابعة أن هذه الأشياء الأربعة موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها ونشرها، خصوصا الخمر والميسر، فيوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء في الخمر والميسر خصوصا، وفيهما وفي الأنصاب والأزلام عموما. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولاحظ هنا أن الله عز وجل حصر إرادة الشيطان ورغبته ومحبته في الإيقاع بين المسلمين أو بين الناس وإدخالهم في العداوة والبغضاء، وهذا هو الذي يحرص عليه ويحبه ويأمر به ويرغب فيه. قال الله تعالى، لاحظ إلى ما يأمر الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذاك أمره، أمره بالفحشاء وبالسوء وبالقول على الله بلا علم، وأما محبته فهي في أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء. وأما وعده فكما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. يعد، هذا هو وعد الشيطان، وذاك أمره، وكذا أيضا في هذه الآية محبته وإرادته. يريد أن يوقع بينكم، أي بين المسلمين، لأن من وجده على طريق الإسلام وقف له بكل حيلة واتخذ معه كل وسيلة على أن يوقعه في الشر والخطر. وهنا الذي يرغب فيه هو زرع العداوة والبغضاء، فتتنافر القلوب وتتنافر الأبدان. فالقلوب تتنافر وهو المعبر عنها بالبغضاء، والأبدان تتباعد وهو المعبر عنها بالعداوة. هذه الأمور تدعو إلى اجتناب هذه الأشياء الأربعة خصوصا الخمر والميسر. ومن المفاسد وهي المفسدة الخامسة أن هذه الأشياء الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تصد القلب عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، تصد القلب عن ذكر الله ويتبعه البدن، يتبع القلب البدن لأن الجوارح تبع للقلب، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فلا يقيم العبد ذكر الله عز وجل ولا ما أمر الله عز وجل به من الصلاة. وقد جمع الله عز وجل بين الذكر والصلاة مع أن الصلاة جزء من الذكر، بل هي من أعلى مراتب الذكر، إشارة إلى أنه يريد الشيطان أن يبعد عن العبد الذكر والصلاة لأنه يعلم أن بهما سعادته في الدنيا والآخرة، فلا يسعد ولا يفلح ولا يربح إلا إذا ذكر الله وحافظ على الصلاة. فالخمر والميسر يصدانه في ذلك أشد الصد، والشيطان هو الذي اتخذ الخمر والميسر وسيلة للصد عن ذكر الله عز وجل وشغل القلب بما حرم الله عز وجل. قال الله عز وجل في نهاية أو في ختام الآية: فهل أنتم منتهون؟ لما ذكر هذه المفاسد الخمس في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ذكر فيها هذه المفاسد الخمس التي سبق ذكرها، عرض على العقول السليمة الانتهاء عن ذلك والبعد عن هذه الأربعة، عرض عليها عرضا فقال: فهل أنتم منتهون؟ ماذا بعد هذه المفاسد؟ هل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ماذا تتوقعون من وراء هذه المفاسد إلا الشر الخطر والإثم الكبير؟ فهل أنتم منتهون؟ العاقل إذا نظر إلى بعض هذه المفاسد انزجر عن هذه الأشياء المذمومة وكفت نفسه عنها ولم يحتج إلى زاجر كبير وإلى وعظ كثير وإلى تذكير بليغ، لا يحتاج إلى ذلك لأن العقل يدعوه إلى أن يترك هذه الأمور مع وجود مفسدة واحدة، كيف لو اجتمعت كل هذه المفاسد؟ نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر المعاني الإجمالية للآيات التي ورد فيها النسخ في شأن الخمر والميسر، وسنذكر ما يتعلق بالأسرار واللطائف ودقائق المعاني في هذه الآيات، ابتداء بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الأول من هذه الأسرار واللطائف قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات، وثمرات جمع، فلماذا جمعت الثمرات؟ جمعت كلمة الثمرات أو وردت بصيغة الجمع لأسباب، منها أن الله عز وجل قد ذكر النخيل والأعناب بصيغة الجمع، فمن باب المناسبة في الذكر ذكر الله عز وجل الثمرة بأنها ثمرات. والثاني لكثرة أصناف وأنواع ما يكون من نخيل وأعناب، جمع الله عز وجل الثمرات لأن الله أودع في النخيل أصنافا وألوانا من الثمار، وكذا أيضا في الأعناب أصنافا وألوانا من ثمارها. ثانيا من اللطائف تخصيص الثمار في النخيل والأعناب، مع أن هناك ثمارا أخرى من الفواكه ونحوها، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص النخيل والأعناب بالذكر، فلماذا ورد هذا التخصيص؟ التخصيص وارد لكون ثمار النخيل والأعناب هي من أنفع ثمار العالم، فإن الثمر منهما يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وأدما، والأدم هو ما يجعل ويخلط بالخبز، ويتخذ منه الخل ويدخل في الأدوية والأشربة. ولذا قال أهل العلم اجتمعت خصال في النخيل والأعناب في التمر والعنب ما لم يجتمع في غيرها من الثمار والفواكه، وذكروا هذه بأنها بلغت 5 منافع قل أن تجتمع في غيرهما، أي في غير النخيل والأعناب. الأولى كونهما فاكهة يتفكه الإنسان بهما. الثاني كونهما حلوى، يحلو للمرء أن يأكل منهما. الثالث كونهما غذاء يعم النفع للبدن بهما. الرابع كونهما دواء يستعملان في العلاج والدواء. الخامس كونهما قوتا، أي يمكن أن يدخر كل من التمر والعنب، وهذا قل أن يحصل لغيرهما من الثمار والفواكه، فعمت منافعهما فوق كل ثمار العالم. ثالثا من الأسرار واللطائف تقديم النخيل على الأعناب في الذكر. ورد في أغلب مواضع القرآن تقديم النخيل على الأعناب على العنب، وهذا التقديم له سره ومعناه وحكمته، فمن ذلك أنه قدم النخيل على الأعناب لأن نفعه أتم وفضله أعظم، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم الشيء في الذكر إلا لأهميته، لا يقدم الشيء في الذكر إلا لأهميته أو لفضله. الأمر الثاني أنه اجتمع في النخيل من الخصائص والصفات ما لم يجتمع للعنب، فمن ذلك أن النخيل كله منفعة، لا يسقط منه شيء بغير منفعة، فتمر النخيل منفعة، وجذع النخيل فيه من المنافع ما لا يجهل، للأبنية، للبناء، وللسقوف وغير ذلك. وسعفها الأغصان المتفرعة من الجذع القائم هذه أيضا تسقف بها البيوت، وتستر بها الفرج والخلل، وخوصها الذي هو المتفرع الأصغر تفريعا منها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية. إذن أينما وجهت النخلة وجهتها في أي أمر وجدت من كل شيء فيها منفعة بخلاف غيرها. ومن ذلك أيضا أن منافع النخيل لا تتعطل بالكلية أبدا، إن تعطلت منه منفعة بقيت منه منافع. ومن ذلك أن قلبه من أطيب القلوب وأحلاها، لذا يقال قلب النخلة أحلى ما فيها، قلب النخلة أحلى ما فيها. وهذا أمر خصت به النخيل دون سائر الشجر. ومن ذلك أن النخيل أصبر الشجر على الرياح وعلى الجهد وعلى العطش، ولا صبر لكثير من الشجر على العطش كصبر النخيل، كصبر النخيل. فلهذا وذاك قدم النخيل في الذكر على الأعناب. الأمر الثاني فيما يتعلق بسر هذا التقديم أن النخيل ذكر أولا لأنه كان معروفا لدى المخاطبين، فالنخيل يوجد بالمدينة وبالحجاز وبالعراق، وقد لمس الناس من منافعها أشياء كثيرة ووجدوا آثار ذلك النفع، بخلاف العنب فلم يكن تواجده بأرض الحجاز وبالمدينة، وإنما كان تواجده بالشام وغيرها من المناطق الباردة. هذا من جملة الأسباب التي من أجلها قدم ذكر النخيل على الأعناب في الآية الكريمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي الحكم من تخصيص الثمار بالنخيل والأعناب دون غيرها. لماذا؟ لكونهما أنفع ثمار العالم، ولاجتماع خصائص أو منافع لا توجد، لا تجتمع في غيرها. ما هي؟ كونها فاكهة أو كونهما فاكهة وحلوى وغذاء ودواء وقوت. نعم. وما هي الأسرار واللطائف في تقديم النخيل على الأعناب في أكثر مواضع القرآن؟ لماذا يقدم النخيل على العنب في كثير من مواضع القرآن؟ وذلك لأن نفعه أتم وفضله أعظم. نعم. أن تقديم الله عز وجل له يدل على أهميته وفضله. ثاني، أن في النخيل فيه خصائص لا تكون في العنب. كيف؟ ما هي الخصائص التي لا تكون في العنب؟ أعينه. أنه ينتفع من جميع أجزائه، فلا يسقط منه شيء إلا وفيه منفعة، ولا تتعطل منافعه بالكلية. وأيضا فكي أعينه، لكونه أصبر الشجر، أصبر من غيره من الشجر على الريح وكذا العطش ونحوها. وأيضا لأن قلبها أو قلبه أطيب القلوب وأحلاها، وهذا أمر خصت به دون خصت به النخيل دون غيرها من الثمار. نعم. ولأن النخيل كان معهودا ومعروفا لدى الناس في ذلك الزمن، فهو يوجد بالمدينة والحجاز والعراق ونحوها من البلدان، بخلاف العنب، وقد لمس الناس ووجدوا منافعه وآثاره. طيب، من الأسرار واللطائف أن الله عز وجل قدم ذكر اللبن على مشروبات ومطعومات النخيل والعنب. مشروب اللبن قدم على مشروب العصير المأخوذ من النخيل والعنب، فما سر هذا التقديم؟ لهذا التقديم حكم وأسرار. حين ذكر الله عز وجل نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل، أي نسقيكم أيضا، نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب عصيرا واللبن نسقيكم مشروبا خالصا سائغا للشاربين. لماذا قدم ذكر اللبن وهو مشروب على ما سواه من العصائر؟ ذلك راجع إلى أسباب، منها أنه الغالب في مشروبات الناس في ذلك الزمن، فقد كانوا يتعاطونه أكثر من غيره، الأمر الثاني لأنه المحتاج إليه كثيرا، محتاج إليه بكثرة. الأمر الثالث أنه الدليل على أو إلى الفطرة، فقد عرض للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة أسري به لبن وخمر، فأخذ اللبن وشرب منه، وهذا يعد دليلا على الفطرة كما بين له جبريل عليه السلام. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم الجنة وأنهار الجنة قدمه على الخمر التي هي لذة للشاربين، والخمر تكون من النخيل والأعناب، فقال الله سبحانه وتعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولأن في اللبن من الفوائد الصحية ما لا يكون في غيره، فلهذه الأسباب قدم ذكر اللبن على ذكر مشروب العصير المأخوذ من النخيل من التمر ومن العنب. ومن الأسرار واللطائف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر الآية قوله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى لقوم يشكرون، لأن ذكر نعمة اللبن ونعمة مشروبات عصير النخيل والأعناب تحتاج أو تفتقر إلى شكر، أن يشكر الله تعالى عليها. فلماذا ذكر هنا وصف العقل فقال عز وجل لقوم يعقلون؟ ذلك عائد إلى حكم نذكر شيئا منها، في كل أمر نذكر حكمة أو حكمتين، ولله عز وجل من ذلك ما هو أعظم وأكبر وأوسع، ولكن هذه الحكم وهذه الأسرار تزيد المؤمن معرفة ويقينا وتدبرا للقرآن الكريم. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى لما افتتح الكلام بقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة ناسب أن يختم هذا الكلام بقوله لقوم يعقلون، وذلك لأنه لا يعتبر بمشروب اللبن ومن أين استخرج، ومشروب عصير النخيل والأعناب لا يعتبر إلا ذو العقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. السبب الثاني أنه لما كان في سياق الآيات تعريض بالخمر، وذلك هو المراد بالسكر سكرا، والخمر من شأنه أن يزيل العقل، فكأن الذي يعقل ينبغي أن ينتهي عنه، وهذا من باب التعريض للعاقل أن يتركه ما دام كذلك، إشارة إلى تركه. والتعريض بالضد يعرف من سياق الكلام، تعريض بضد الشيء، لقوم يعقلون فالعاقل لا يتعاطى مثل هذا خشية أن يذهب عقله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو يذوق عذابا ويصفه بأنه عزيز وكريم، وهو تعريض له بالضد. قد كنت لكن أنت الآن لست كريما ولا عزيزا، وهذا تعريض يسمى تعريض بالضد. وكما ذكر الله عز وجل في شأن قوم شعيب حين قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهم لا يتبعون معنى كلمة الحليم والرشيد، وإنما يعرضون بضده، أي لست حليما ولا رشيدا، إذ كيف تنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا. والتعريض بالضد حاصل ووارد في مواضع من القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من اللطائف والأسرار المذكورة في قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب فعند من. نعم، يحتاج إليها. نعم، قدم ذكر اللبن على ذكر مشروبات أو عصائر النخيل والأعناب لحكم كثيرة، كونه منها أنه الغالب في المشروبات عند الناس، وأنه هو الذي يحتاج إليه كثيرا، وأنه هو الدليل على الفطرة، وأنه هو الذي رتب الله عز وجل ذكره في نعيم الجنة. طيب، ومن هذه اللطائف أو الأسرار، نعم، أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله لقوم يعقلون، وذلك عائد إلى حكم منها لما افتتح الكلام في باب النعم، جعل ذلك من العبر، وإن لكم في الأنعام لعبرة. ناسب الختم بقوله يعقلون لأنه لا يعتبر إلا ذو العقول، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وأيضا يقال نعم أن فيه تعريضا بالخمر لكونه يزيل العقل، فكأن الذي يعقل ينبغي أن ينتهي عن ذلك، وهذا تعريض بالضد كما سلف ذكره. طيب، ومن اللطائف أيضا وصف الله عز وجل للرزق بأنه حسن، وعدم وصف السكر بأنه حسن، وذلك عائد إلى أمور منها أن السكر ليس نافعا في كل حال، وثانيا أن في ذلك تعريضا بتحريمه، وأنه سيكون تحريم الخمر وتحريم المسكر على ما يشاء الله سبحانه وتعالى من التدرج في التحريم، لهذا لم يوصف بأنه حسن، وإنما وصف الرزق بأنه حسن. والرزق هو الطعام، أي طعاما حسنا تجدونه من ثمرات النخيل والأعناب. ومن اللطائف والأسرار ما يذكر في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر الآية. في هذه الآية حكم ولطائف وأسرار، من جملتها ما ذكر في كلمة يسألونك، حيث جاءت هذه الكلمة في سورة البقرة 3 مرات بغير الواو، أي بدون الواو ويسألونك، كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، وقوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام، وقوله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر. ثم جاءت 3 مرات معطوفة بالواو، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، فما هو المراد بذكر الواو وحذفها في هذه المواضع؟ الجواب أنه لما كان السؤال عن الحوادث الأول، وهي قوله يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، لما كان السؤال وقع من هؤلاء السائلين متفرقا لم يؤت فيه بالواو، ولما وقع كما في الأخريات مجموعا، أي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا وهذا وهذا، جمعوا له عدة أسئلة، أتي بالواو واو العطف ويسألونك، لأن الواو هي لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، فجمعوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين السؤال عن اليتامى وعن المحيض وعن الخمر والميسر أو عما ينفقون، فأتي حينئذ بواو العطف، نظرا لأن معنى الواو هو مطلق الجمع، أنها تفيد مطلق الجمع. ومن هذه اللطائف والحكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر السؤال في كلمة يسألونك ويسألونك، كلها يأتي فيها الجواب بقل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن اليتامى قل. في جميع مواضع القرآن ترد هذه الكلمة، وفي جوابها كلمة قل، إلا في موضع واحد فقد وردت فيه الفاء فقل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وهنا يظهر لذلك سبب، أن ما كان بدون الفاء وهو الأغلب والأكثر في أغلب مواضع القرآن يؤكد على أن السؤال قد وقع بالفعل، على أن السؤال قد وقع فعلا، بخلاف الآية التي تفردت بذكر الفاء في جوابها فقل، فإن هذا السؤال لم يحدث وسيقع، سيتعرض له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيتعرض لهذا السؤال أن يسأل من قبل الناس، فأعلمه الله عز وجل بالجواب لأنه عليم بذات الصدور، وأن الناس سيوجهون إليه هذا السؤال، فأعطاه السؤال والجواب ليدل ذلك على سعة علم الله جل وعلا. قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ومن اللطائف والأسرار أيضا أن في سياق القرآن كله يأتي السؤال بمشتقاته، وفيه الرد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة. ولاحظ في جميع ما ورد من الأسئلة أنهم يسألون عن الخمر والميسر، فيرد الله عز وجل أو يجيب الله عن هذا السؤال بكلمة قل أو فقل إلى آخره، يخاطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا في موضع واحد فإنه ورد السؤال فرد الله عز وجل وأجاب من دون أن يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في مقام عظيم هو مقام الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليدل ذلك على أن مقام الدعاء ليس بين العبد وبين الله واسطة، ليدعو العبد ربه مباشرة، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجعل في الدعاء واسطا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وهذا يدل على انتفاء الشرك بالله جل وعلا في الدعاء، ألا يدعو مع الله غيره، لأن الله جل وعلا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا أردت أن تدعو، تدعو الله عز وجل مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لهذا المعنى لم يرد الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرد والجواب موجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وجه الجواب والرد إلى العباد جميعا مباشرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.